أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل الأول في انقسام الوجود إلى المستقل والرابط. ما زال الكلام في مقدمات هذا الفصل في تحرير محل الكلام، وقد ذكرنا فيما سبق بعض المقدمات التي تصلح أن تكون مقدمة لهذا الفصل ومقدمة للمرحلة. مما تقدم هو أولا بيان دخول هذه المسألة في مباحث الفلسفة، وأنها من مسائل التقسيمية للوجود. النقطة الثانية التي تم تبيينها سابقا هي أن هذا البحث هو بحث فلسفي وليس بحثا منطقيا. النقطة الثالثة التي ختمنا بها البحث سابقا هي أنه في كتب المتقدمين على صدر المتألهين، يعني بعد أن بينا أن هذه المسألة تعتبر من إبداعات مسألة الحكمة المتعالية لما يقتضيه بحث العلية في الحكمة المتعالية الذي أوصل إلى الإمكان الفقري والوجود الرابط المعلول، ذكرنا أنه بعد أن بينا أن هذه المسألة من الإبداعات لصدر المتألهين، ذكرنا الموارد التي كان يذكر فيها الرابط، الوجود الرابط في كلماتهم قبل صدر المتألهين، وبينا أن هذا كان يطرح في موضعين في كلماتهم. الموضع الأول في باب القضايا، والموضع الثاني في باب نحو وجود الأعراض، حيث اقترح ميرداماد تسمية الأول بالرابط والثاني بالرابطي على ما تقدم فلا نعيد. بقيت فقط مسألة في تحرير محل الكلام ومحل النزاع قبل الدخول في مبادئ المسألة، هو أن المستقل هو الرابط. جيد، تبين الفضاء العام للرابط، الوجود الرابط الذي نحن بصدده. ما هو المعنى المستقل في هذا البحث؟ المستقل، الوجود المستقل في كلماتهم يطرح على عدة مصطلحات أو على عدة معاني في الحقيقة. المعنى الأبرز لكلمة الوجود المستقل هو الوجود الواجب لذاته، يعني الذي يكون مستقلا عن أي حيثية تقيده أو أي حيثية تعلله، فلا هو مرتبط بغيره، لا في وجوده، لا في كماله، لا في أي نحو من أنحاء وجوده. هذا يطلق عليه الوجود الاستقلالي، وهو وجود الواجب. مقابل الوجود المستقل بهذا المعنى الذي يعني بعبارة أخرى هو الوجود الغني الواجبي، مقابل هذا الوجود الاستقلالي يوجد الوجود غير المستقل، يعني المرتبط، الوجود الممكن. وطبعا بطبيعة الحال هذا المعنى للمستقل ليس محل البحث عندنا هنا، ليس محل البحث. المعنى الآخر الذي يطرح لمصطلح الوجود المستقل هو الذي يعبر عنه بالوجود في نفسه، الوجود في نفسه، ويقصد به هو الوجود المستقل في الشيئية، في شيئيته، يعني له شيئية خاصة به، مستقل في كونه شيئا من الأشياء. هذا ما أشار إليه الحكيم الآملي في تعليقته على شرح المنظومة، وهو أفضل ما قيل في هذا المجال من حيث التفريق بين الوجود المستقل والوجود الرابط. ماذا ذكر الحكيم الآملي محمد تقي الآملي في هذا الباب؟ ولعله أخذه من غيره، يعني أنا قرأته عنده ولعله أخذه من غيره. نعم، المستقل كما ذكرنا، المستقل الأول هو الموجود بذاته، يعني لا بغيره، يعني الواجب، هذا المصطلح الأول وهو ليس محل البحث. المصطلح الثاني الذي هو محل البحث هو المستقل بمعنى الموجود في نفسه، ونقصد بكلمة في نفسه هو الاستقلال في التذوت والشيئية، يعني له ذات هي هو، ذات له شيئية مستقلة ده هذا معنى المستقل. فالمستقل مستقل في الشيئية في الحقيقة. طبعا البعض وهذه نكتة مهمة إخواننا الأعزاء، البعض عرف المستقل بأنه المستقل في المفهومية، يعني الذي له معنى المستقل في نفسه، ولكن هذا ناقص. هذا وهذه نكتة مهمة جدا، يعني بعضهم جعل المستقل هو المستقل في المفهومية، يعني له معنى المستقل. هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه يحول استقلال الموجود إلى البحث الذهني والمفهومي. نحن عندما نقول موجود مستقل لابد من بيان نحو كونه مستقلا خارجا بغض النظر عن كونه مفهوما، يعني استقلاله في متن الواقع. نعم المستقل مفهوما، المعنى المستقل مفهوما، يعني يفهم بمعنى اسمي كما سيأتي، بمعنى مستقل بالمفهومية صحيح، ولكن ليس هذا قسم الموجود المبحث عنه. نحن نريد أن نبحث أنه في الخارج مستقل، لا نريد أن نبحث أنه مستقل بالمفهومية وله معنى مستقل. فلابد بيان وجه كونه مستقلا في متن الواقع، لا في ظرف الفهم وظرف التعقل. ولذلك إن تعريف المستقل في هذا البحث بأنه الذي يستقل في الفهم ويكون مستقلا في الفهم، يعني مفهوم مستقل، لا، هذا يقال له المعنى الاسمي، المعنى. لكن نحن نريد أن نبين نحو وجوده الاستقلالي، مستقل في الخارج بأي معنى؟ حتما ليس مستقلا في الخارج عن نحو استقلال الواجب، يعني مستقل عن غيره، لا، ليس مستقلا عن غيره، إنما مستقل في شيئيته، في تذوته، يعني هو ذات شيء. هذا المبحث. مقابل الاستقلال بهذا المعنى يأتي الرابط الذي نبحث عنه، ويكون الرابط عندئذ هو الموجود في غيره. ما معنى الموجود في غيره؟ يعني الذي لا شيئية له إلا شيئية غيره، يعني هو لا تذوت له بالاستقلال، لا يمكن أن يكون متذوتا بالاستقلال في ظرف الواقع. هذا هو المعنى الدقيق للرابط والمستقل في بحثنا. طبعا إخوان الأعزاء، بالنسبة عند صدر المتألهين بناء على نظرية الوجود الرابط المعلول، كل ما سوى الله هو رابط، يعني كل بغيره هو في غيره. عند صدر المتألهين، يعني كل ما هو بغيره، يعني لا، ليس واجبا، فهو في غيره، يعني رابط. جيد، ولكن هناك فرق بين المعنيين. فإذا خلاصة الأمر أن المقصود من كلمة أو من مصطلح الرابط في بحثنا هو الرابط، يعني المرتبط في شيئيته بغيره، في شيئيته، في تذوته، لا المرتبط في تعقله. هذا يسمى المعنى الحرفي، وسيأتي بحثه، هذا ليس أصلا ضمن بحثنا بشكل أساسي إلا تبعا. هذا إذن بالنسبة إلى تحرير محل النزاع وبيان موضوع المسألة بالدقة. ننتقل الآن بعد بيان محل الكلام في هذه المسألة، ننتقل إلى المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة. لأننا ذكرنا، وهذه المسألة نحن نكررها ونذكر بها دائما، أنه السير الصناعي يقتضي تسطير وذكر مبادئ التصورية والتصديقية لأي مسألة قبل بيان الأدلة على المدعى أو دفع حجج الخصوم فيها. خب، هذه المسألة التي نحن بصددها في هذا الفصل، في الفصل الأول خاصة، في الفصل الأول المصنف يريد أن يثبت وجود الرابط خارجا، يعني يريد أن يقول هناك سنخ من الموجودات لا تذوت له بالاستقلال. هذا الذي يريد أن يقوله، يريد المصنف أن يقول هناك قسم من الموجودات في غيره، شيئيته ليست مستقلة، تذوته ليس مستقلا، تذوته في غيره، يعني من دون الغير خارجا لا ذات له. هذا معنى الربط الذي ذكرناه الآن. يريد أن يثبت أن هناك في الخارج هذا القسم من الموجودات، وليس كل الموجودات في الخارج تذوتها مستقل. هذا الذي يريد أن يثبته. مبادئ هذه المسألة ما هي؟ ما هي مبادئ هذه المسألة؟ طبعا من المبادئ هي معنى الرابط ومعنى المستقل وقد تقدم، ولكن يوجد مسألة مهمة جدا إخواني الأعزاء وهي من المهمات في هذا البحث وهي التالي: القضايا على نحوين بالقسمة الأولية، بالقسمة بأحد اعتبارات القسمة القضايا التي درسناها في المنطق هي إما قضايا موجبة وإما قضايا سالبة كما مر. القضية إما موجبة وإما سالبة. القضية الموجبة إما هل هي بسيطة أو هل هي مركبة. الهلية البسيطة هي مفاده كانت تامة التي يكون مفادها محمولها الوجود، تقول زيد موجود، هذه هلية بسيطة. والتي تعني بالدقة كما مر معنا في مبحث أصالة الوجود عند الرد على شبهة شيخ الإشراق أنها لا تعني ثبوت شيء لشيء، إنما تعني ثبوت الشيء، تحقق الشيء. يعني في الخارج لا يوجد هناك زيدية زيد ووجود أضيف شيء لشيء وثبت الوجود لزيد خارجا، لا، زيد الموجود يعبر عن أمر بسيط هو تزود أو ثبوت زيد خارجا فقط. هذا مبحث. أما هل المركبة، القضية الموجبة هل المركبة، فهي ثبوت شيء لشيء كما هو واضح، محمولها ليس الوجود، محمولها ذاتان، الجدار أبيض وهي مفاد كان الناقصة، هذه هي الهلية المركبة مقابل الهلية البسيطة. أما القضية السالبة يمكن أن نقول سلب الوجود أو سلب شيء عن شيء، ولكن لا يهمنا التفصيل هنا غير مثمر. هذه ثلاثة قضايا. النقطة التي لا بد من ذكرها أولا هي أنه في أي قضية، في أي عقد إيجابي أو عقد سلبي، لا بد من موضوع ومحمول ونسبة، لا بد من موضوع ومحمول ونسبة. أنت في الحقيقة عندما تتكلم وتذكر قضية، عندما تذكر قضية، القضية ما معناها في المنطق؟ القضية هي المركب التام الخبري، القضية هي المركب التام الخبري، يعني هي الإسناد، يعني هي إسناد شيء لشيء، يعني هي حكاية، وبالتالي لا تخلو قضية عن نسبة حكمية، عن نسبة حكمية، لأنك في كل قضية تنسب المحمول للموضوع. هذا معنى الإسناد، هذا معنى الخبر، فهناك نسبة حكمية دائما في أي خبر، هناك نسبة حكمية. ولكن لاحظ، فالنسبة الحكمية هي أمر ضروري لأي قضية، لأي قضية. عندما تقول أنت مثلا زيد موجود في القضية الهلية البسيطة، زيد موجود، هناك موضوع ومحمول ونسبة حكمية، جيد؟ النسبة الحكمية هي أمر ضروري لأي قول، لأي كلام، لأنك هي في النهاية يوجد موضوع ومحمول وانتساب بينهما على مستوى الحكاية الذهنية، فلا تخلو قضية عن أي نسبة حكمية. ولكن لاحظ، هناك أمر آخر، وهي أنهم ذكروا أن النسبة الحكمية التي لا تخلو منها قضية أعم من كون من وجود الربط خارجا. هذا هو المهم، هذا هو ثمرة كل الكلام. لماذا؟ لأنه لاحظ، أنت عندما تقول زيد موجود لم يتحقق ربط خارجا بين شيئين، لأن مفاد زيد موجود في الهلية البسيطة هو ماذا؟ هو ثبوت الشيء. فإذا
تارة تنظر إلى عقد الوضع، عفوا إلى عقد الحمل وعقد القضية بتعبير أدق، يعني تنظر إلى الذهن، ظرف العروض، ظرف صناعة القضية. عندما تتكلم في ظرف صناعة القضية لا فرق بين الهالية المركبة والهالية البسيطة، في ظرف صناعة القضية دائما هناك نسبة حكمية تحكم على زيد بالوجود في النهاية، يعني هناك نسبة حكمية في الهالية البسيطة وفي الهالية المركبة، صحيح؟ هناك نسبة حكمية، يعني أنت في النهاية تحكم على زيد أنه موجود، فهناك نسبة حكمية هي الوجود لزيد. ففي ظرف تشكيل القضية في الذهن لا تخلو قضية الهالية البسيطة أو الهالية المركبة من نسبة حكمية. الكلام هو في ظرف الاتصاف خارجا. تعالوا إلى ظرف الخارج. في الخارج هو قالوا بأن الهالية البسيطة لا إثنينية لموضوعها ومحمولها خارجا، فلا يتحقق ربط خارجا بين محمولها وموضوعها، صحيح؟ لا يتحقق ربط خارجا لأنه ما في عندي أنا موضوع ومحمول خارجا بحيث أربط بينهما خارجا. ولذلك قالوا في الهالية البسيطة وإن كان بين الموضوع والمحمول في الهالية البسيطة نسبة حكمية، لأن النسبة الحكمية ضرورية لأي خبر، ولكن لا رابط خارجي في الهالية البسيطة التي موضوعها الماهية ومحمولها الوجود. لماذا لا رابط؟ يقول لأنه في الخارج لا إثنينية، لا وجود لموضوع ومحمول، لأنه في الخارج لا نثبت شيئا لشيء، إنما نثبت الشيء، فما في إثنينية يكون في رابط بينهما. فقالوا الهالية البسيطة في ظرف تشكيل القضية يوجد نسبة حكمية، في كل قضية يوجد نسبة حكمية، ولكن في الخارج لا رابط. بينما في مفادها للمركبة قالوا كما أن هناك نسبة حكمية عند تشكيل القضية، فهذه النسبة الحكمية تنعكس في المحكي خارجا ربطا هو غير الموضوع والمحمول، لأن الموضوع شيء والمحمول شيء، لكل منهما ظرف تحققه خارجا. القضية في النسبة الحكمية تحكي عن اتحادهما، نوعا من الاتحاد، لأن الحمل هو الاتحاد. وحيث كانت هل المركبة هي ثبوت شيء لشيء، فلا بد من شيئية الشيء وشيئية الشيء الثاني والربط تكوينا بينهما، لاحظت؟ ولذلك قالوا في الهاليات المركبة تفترق الهالية المركبة عن الهالية البسيطة لا في النسبة الحكمية، كلاهما يحتاجان إلى النسبة الحكمية. غاية الأمر أنه في ظرف الاتصال، في ظرف الخارج، هل البسيطة لا تحتاج إلى رابط، بينما هل المركبة تحتاج إلى رابط. واضح؟ هذه النقطة. فإذا تبين بهذا الفرق بين النسبة الحكمية والرابط، يعني الكون الرابط أو وجود الربط بين الموضوع والمحمول خارجا. ولذلك قالوا إن القضية، قضية الهالية البسيطة، تتألف من موضوع ومحمول ونسبة حكمية، أما الهالية المركبة من موضوع ومحمول ونسبة حكمية وربط بينهما، يعني ميزوا بين الربط والنسبة الحكمية، لاحظت؟ هذا بالنسبة إلى الهالية المركبة الموجبة. أما بالنسبة إلى القضية السالبة فقالوا القضية السالبة أصلاً لا، أيضاً لا ربط فيها كالهالية البسيطة. لماذا؟ لأن السلب في الحقيقة هو سلب الربط بين المحمول والموضوع خارجاً. فأنت عندما تقول ليس زيد مثلا، ليس زيد جالسان، أنت لا تربط بين زيد وعدم جلوسه، بل تسلب الربط بين زيد والجلوس، لاحظت؟ فقالوا أن السالبة هي سلب الربط. فأنت عندما تقول ليس زيد جالسا، في الحقيقة لا وجود رابط بين الموضوع والمحمول، لأن مرجع السالبة إلى سلب الربط، كأنك تقول لا ارتباط بين زيد والجلوس، فلا بحث عن الرابط خارجا. وبالتالي ينحصر الرابط الذي هو ما هو الرابط صار هو الذي يقع وراء النسبة الحكمية، هو المحكي النسبة الحكمية، ينحصر فقط في القضايا الموجبة الهلية المركبة، في القضايا الموجبة الهلية المركبة. واضح كيف صارت المسألة؟ ولذلك ينطلق الاستدلال عندنا كما سيتبين العلامة طباطبائي هو من الاعتماد على القضية الهلية المركبة الموجبة، وطبعا بطبيعة الحال الصادقة، لأننا نريد أن نتكلم عن المحكي يعني المطابق. فإذا المبدأ التصديقي الأساسي الذي نحن بصدده هو التفريق بين النسبة الحكمية والرابط، وبيان أنه لا ربط في السوالب ولا ربط في الهليات البسيطة، فينحصر البحث في إثبات الرابط في الهليات المركبة فقط. قال الحكيم الآملي في درر الفوائد صفحة 198، قال قال هل يتحقق الوجود الرابط في جميع القضايا الإيجابية والسلبية والهليات المركبة والبسيطة، أم يختص بالموجبات من الهليات المركبة ولا يتحقق في السلبية مطلقا من الهليات المركبة والبسيطة ولا في الموجبات من الهليات البسيطة؟ يقول وجها التحقيق هو الأخير، يعني عدم تحقق الرابط إلا في الهلية المركبة الموجبة. أما اختصاصه بالموجبات فلأن السوالب يكون سلب الربط لا ربط السلب على ما هو التحقيق فيها. يعني أنت عندما تنشئ قضية سالبة تسلب الربط. إلى أن قال وأما اختصاصه بالهليات المركبة في الموجبات يعني فلأن مفاد الهليات البسيطة هو ثبوت الشيء على ما هو مفاد كان التامة، لا ثبوت شيء لشيء على ما هو مفاد كان الناقص في الهليات المركبة، ولا رابط في ثبوت الشيء إذ الوجود ليس أمرا ينضم إلى الماهية. يعني ما في أن الوجود ينضم إلى زيد حتى يصير ثبوت شيء لشيء. جيد. ثم قال في الصفحة التالية بصفحة 199 من درر الفوائد، قال النسبة الحكمية، هذا من واقعا من درر الكلام، يقول النسبة الحكمية ثابتة في كل العقود، يعني في كل القضايا، بل في كل كلام تام. يعني أنت لا يمكن أن يحصل التفاهم من خلال كومة مبعثرة من الألفاظ، لابد أن تربط حتى تتشكل جملة، فلا بد من حكم على شيء بشيء حتى يتم الكلام. ففي نسبة حكمية دائما، ولكن النسبة الحكمية شيء والربط شيء، الرابط مقصود به ما وراء النسبة الحكمية في الواقع. يقول النسبة الحكمية ثابتة في كل العقود بل في كل كلام تام، والرابط في خصوص الهليات المركبة الموجبة. فإذا إلى الآن تبين هذا المبدأ، هذا المبدأ من مبادئ المسألة. ثانيا أو المبدأ الآخر هو سنشير إليه إشارة إجمالية قبل، لأنه هو بحث مهم وسيأتي تفصيله في الفصل الثاني، ولكن سأذكره هنا لأن له مساس جدا ببحثنا. عندما نقول انقسام الموجود إلى المستقل والرابط، يعني المقسم ما هو؟ الوجود، طبعا الوجود بناء على أصالة الوجود، يعني انقسام الوجود إلى المستقل والرابط، ومن شروط القسمة أن يكون المقسم محفوظا في الأقسام، صحيح؟ ولا بد أيضا أن تكون لكي تكون القسمة حقيقية، لا بد أن يكون للمقسم معنى واحد بالنسبة لأقسامه، كما ذكرنا في باب الاشتراك المعنوي في الفصل الأول من المرحلة الأولى عندما قال ويعطي اشتراكه صلوح المقسم. يعني عندما تقسم الوجود إلى ممكن وواجب، هذا التقسيم حقيقي، يعني الوجود الإمكاني والوجود الواجب نفس معنى الوجود، اشتراك المعنى. فالآن عندما نأتي هنا في هذه المرحلة ونقسم الوجود إلى مستقل ورابط، لابد أن يكون معنى الوجود هنا ماذا؟ مشترك معنوي بين الوجود المستقل والرابط. فلا يمكن أن يكون قولنا وجود رابط له معنى غير كلمة وجود مستقل، ولا يلزم الاشتراك اللفظي للوجود. فإذا نفذ أصل التقسيم مبني على الاشتراك المعنوي للوجود، وإلا كان تقسيما باطلا، كان تقسيما غير حقيقيا. ولكن لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأنهم اختلفوا، لأنهم اختلفوا في أن هل بين الوجود الرابط والوجود المستقل اشتراك معنوي أم اشتراك لفظي. يعني عندما تقول وجود رابط، كلمة وجود يعني إطلاق الوجود على الرابط حقيقي، يعني فعلا الرابط هو وجود أم ليس وجودا، أو إطلاق الوجود عليه تسامحي. هنا اختلفوا. لماذا اختلفوا؟ لأنه يوجد كلمة لصدر المتألهين هي كانت مبعثا لاختلاف الحكماء من بعده. ماذا قال صدر المتألهين في المجلد الأول من الأسفار صفحة 79؟ قال: وقد اختلفوا في كونه غير الوجود المحمولي، يعني الوجود النفسي المستقل، بالنوع أم لا، هذا لا يهم، إلى أن قال: والحق أن الاتفاق بينهما، بينهما يعني ما هما، يعني الوجود الرابط والمستقل، أن الاتفاق يعني إطلاق الوجود عليهما هو مجرد اللفظ، يعني مشترك لفظ. خب، ذكر هذه العبارة صدر المتألهين، قال بين الوجود الرابط والوجود المستقل، يعني عندما تقول الرابط موجود المستقل موجود، هذا مشترك لفظي. هنا ثارت الثائرة، كيف مشترك لفظي؟ أنت أثبتت الاشتراك المعنوي، الآن تقول مشترك لفظي، وكيف صار من أقسام الموجود والوجود الوجود الرابط إذا كان معنى الوجود فيه مشترك لفظي؟ دخل البحث طبعا صدر أغلب الحكماء، أغلب الحكماء بعد صدر المتألهين قالوا لا، صدر المتألهين لا يقصد الاشتراك اللفظي بمعناه المصطلح. ماذا يقصد؟ قالوا يقصد أن بين الرابط والمستقل غاية البعد تكاد تكون كالاشتراك اللفظي، لكن هو لا يريد الاشتراك اللفظي حقيقة حتما، أن هذا خلاف كل سيرته وكل مبانيه، وهذا من متشابهات الأسفار، ينبغي أن يرجع إلى محكماته، ومن محكمات الأسفار الاشتراك المعنوي للوجود. ومنهم الحكيم السبزواري قال في نفس الصفحة في تعليقته، قال: لعل مراده أنه لو كان أنه لو كان بينهما غاية التباعد كاد أن يكون كالمشترك اللفظي، وإلا يعني لو لم نحمل كلامه على التجوز، يعني كأنه هكذا الحكيم السبزواري شو عم يقول؟ ملا صدر بيقول الرابط والمستقل بينهما غاية التباعد في نحو الوجود، بحيث يكاد الناظر يجد أنهما غير بعضهما البعض أصلا، وكأنه يريد أن يقول الرابط يكاد الناظر يراه عدما، يعني مثل كأنه شخص بيقول أنه هذا الرابط لضعف وجوده كالعدم. يقول ملا هادي السبزواري هو يريد هذا المعنى، أن بينهما غاية التباعد إلى درجة يكاد يظن أنهما كالمشترك اللفظي، يعني وكأن الرابط ليس موجودا. وإلا يقول: وإلا لو لم نحمل كلامه على هذا المعنى كان خلاف الذي عنده الذي أثبته سابقا. هذا أولا. ثانيا أيضا صدر المتألهين إخوان الأعزاء لا يمكن أن يحمل كلامه على كون وجود الرابط وجودا بالمعنى المشترك اللفظي، لأنه كما تذكرون أحد أدلته على أصالة الوجود هو الوجود الرابط في القضايا، لأنه قال أن الماهية مثار الكثرة، وأنه لولا أصالة الوجود وحدة ما حصلت، في أبعد أدلة أصالة الوجود. قال: نحن ما معنى لماذا الوجود أصيل؟ لأنه لو كانت الماهية أصيلة، الماهية مثار الكثرة، ولكن في الحقيقة يحصل حمل ويحصل اتحاد، فبالوجود حصل الاتحاد بين ماهيتين، وهذا الوجود هو الرابط الذي يربط بين الموضوع والمحمول. أحد أدلته طبعا ليس في النهاية، في البداية ذكرها، وذكرها في كتاب المشاعر مثلا، قال: الشاهد الثالث، لأنه في المشاعر ذكر تقريبا كل الأدلة على أصالة الوجود التي يذكره. قال: من أدلته على أصالة الوجود أنه لو كانت موجودية الأشياء بنفس ماهياتها لا بأمر آخر لم تنع حمل بعضها على بعض والحكم بشيء منها على شيء، كقولنا أزيد حيوان الإنسان ماش. يقول: لأن مفاد الحمل ومصداقه هو الاتحاد بين مفهومين متغيرين في الوجود، يعني من طريق النسبة، من طريق الرابط أثبت أصالة الوجود، يعني هو يثبت أصالة الوجود الرابط حتى، فكيف يكون هذا الوجود مشترك لفظي؟ هذا أولا. وأيضا صدر المتألهين إخوان الأعزاء يصرح يقول الرابطة في القضايا والأحكام ضرب من الوجود في صفحة 36 من الجزء الأول. يقول الرابط في القضايا والأحكام ضرب من الوجود، نحو من الوجود، فحتما لا يريد الاشتراك اللفظي كما صرح به في عبارته. ولكن الحكيم المؤسس الزنوزي أصر على أن الوجود الرابط، إطلاق الوجود عليه بالاشتراك اللفظي، بالاشتراك اللفظي، هذا الذي أصر عليه الحكيم المؤسس. هناك قال، طبعا أنا لن أذكر العبارة، ولكن الحكيم المؤسس الزنوزي في مجموعة مصنفاته المجلد الثاني صفحة 172 يذكر المشاجرة كما قال، إلى أن قال فقد بان أن إطلاق الوجود على حقيقة الوجود الرابط وحقيقة الوجود المحمول ليس إلا باشتراك في مجرد اللفظ. يعني الحكيم الزنوزي لا خالف ملا هادي السبزواري، خالف حتى بعض ظواهر صدر المتألهين في العبارات التي قرأناها ومنها أدلته على أصالة الوجود، قال لا 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 لا، الرابط ليس من سنخ الوجود، وجوده ليس كوجود الوجود المحمول، يعني في اشتراك لفظي. ما دليله؟ لماذا ذهب إلى هذا الأمر؟ هذا ما سنذكره تفصيلا في الفصل الثاني، ولكن أنا أشرت هذه الإشارة هنا فقط لكي نحسم النقاش كمبدأ، أنه لا يتأتى معنى للقسمة إلى الرابط والمستقل ما لم نسلم بقضية أن هناك اشتراكا معنويا في المقسم. جيد، هذا إذن تمام الكلام بالنسبة للمبادئ، مبادئ المسألة التي طبعا هناك كلمة أخيرة أيضا لابد من نقلها للحكيم الآملي صفحة 198 من درر الفوائد حول قضية ادعاء الاشتراك اللفظي بين الوجود، الوجود الرابط والوجود النفسي. يقول لا يمكن، ولكن لديه كلمة مهمة جدا، يقول كيف نحن الكلام صدر المتألهين على أن الوجود الرابط مشترك لفظي، كيف وهو أي صدر المتألهين قدس سره يقول بوجود الانتزاعيات والإضافات وأعدام الملكات والنسب التي هي الوجود الرابط والنسبة التي هي الوجود الرابط من هذا القبيل. يقول من مسلمات صدر المتألهين أنه يقول بأن أعدام الملكات والإضافات لها نحو وجود في الخارج. خب أعدام الملكات والإضافات ليست إلا عبارة عن وجود نسبي ووجود رابط. خلاصة الأمر، إذا جمعنا القرائن صراحة نجد أنه في الحقيقة أغلب القرائن تدل على أنه لا، الوجود الذي هو المقسم للرابط والمستقل هو مشترك معنوي بينهما، مشترك معنوي، ولا يمكن قبول ما ذكره بعضهم طبعا. ولكن هل هناك وجه، ما هو يعني ما هو المستمسك الذي تمسكوا به للقول بالاشتراك اللفظي؟ يعني هذه ليست دعوة بسيطة، هناك مستمسك تمسكوا به، ولكن هذا المستمسك بيانه يعني يتوقف على بيان الفصل الثاني، هو سيأتي إن شاء الله، سنعود إلى هذا المبحث. هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى مبادئ المسألة. الدليل على المدعى إن شاء الله غدا سنبدأ بالدليل في الحصة القادمة، سنبدأ بالدليل على المدعى. طبعا سنبين بين الفارق بين الدليل على المدعى عند صدر المتألهين، الدليل على المدعى عند العلامة الطبطبائي، وهناك تقريبا 4 أدلة على المدعى ذكرت في الكلمات سنأتي بها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.